برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في برنامجكم فضائل الأعمال، ولا زال حديث عن فضائل التي تتعلق بالصلاة، ولأن الصلاة هي أعظم موضوع ففضائلها كثيرة جدا. فضائل تتعلق بالوقت، فضائل تتعلق بعض الصلوات، فضائل تتعلق بالصف صوف في الصلاة، فضائل تتعلق بما تتعلق به الصلاة من النوافل وغير ذلك من فضائل الكثيرة والعديدة التي تتعلق بالصلوات. ومن الأمور والفضائل العظيمة التي تتعلق بالصلوات ما يتعلق بالصفوف في الصلاة، الصف. فالناس عندما يصلون يصلون في صفوف، وهذه الصفوف جاءت فيها فضائل وأجور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك إنسان يحرص على أن يحافظ على الصلاة حتى ينال مثل هذه الأجور وهذه الفضائل العظيمة. ففي الصف في الصفوف الأول يعني أجور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فخير صفوف الرجال كما قال صلى الله عليه وسلم أولها وشرها آخرها. فدائما الإنسان لا يكون في آخر الصف، لماذا نتأخر؟ دائما يحاول يكون الأول، كما أنه يحرص أن يكون الأول في الدنيا في الوظيفة في الراتب في المنزل في الدابة في كل شيء، نحرص أن نكون الأول وأفضل الناس في دنيانا. كذلك ينبغي لنا أن نكون الأول في أيضا طاعة ربنا، يكون الواحد الأول في الصف ما يتأخر، يدرك الصف الأول، ففي ذلك أجر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأجر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا. ومعنى هذا الكلام أي لو يعلم الناس ما في الأذان، لو يعني في مجال نأذن، وهذا إذا كنا مثلا إذا غاب المؤذن مثلا، أو إذا كنا مثلا في مكان وليس فيه أذان كنا جماعة فأذننا، ينبغي إنسان أن يؤذن. أو إذا أراد أن يؤذن آخر ماذا يفعلون؟ يستهمون، يعني يسوون بينهم قرعة يقترعون. ليش؟ لأن أجر عظيم جدا. هذا ماذا؟ هذا في النداء، وأيضا في الصف الأول، في أن يصلي الإنسان في الصف الأول. يعني إذا واحد يعني ما استطاع أو دخل هو وصاحبه في الصف الأول ولم يسعهم المكان، إذا في مجال لأنهم يسوون قرعة يسوون. لماذا؟ لعظيم الأجر. ولذلك جاء في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. يعني لو أن الناس وايدين يوم مشيت وهذا الصف الأول ما في مجال أن يحمل كل الناس، شو بيسوون؟ لو أنهم يعقلون فضل هذا الصف لا يعني سووا بينهم ماذا؟ سووا الناس بينهم قرعة حتى ماذا؟ حتى يخرج الذي فاز بالصف الأول. ولذلك سلفنا الصالح لما سمعوا مثل هذه الأحاديث كانوا حريصين على الصف الأول، حتى كان بعضهم يعني يصلي 20 و40 سنة و30 سنة في الصف الأول. ويقول سعيد المسيب: صليت 40 سنة ولم أرى ظهر إنسان، ومعناته أنه ما كان أحد قدامه، دائما في الصف الأول. وهذا من حرصهم على ماذا؟ من حرصهم على الخير وعلى الأجر العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي ذلك ماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل خير، كل طاعة، كل بر، كل معروف اضرب فيه بسهم، حرصا يكون لك فيه نصيب. ترى كلنا محتاجون في الحقيقة إلى الأجور وإلى الحسنات وإلى العمل الصالح في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا. هذه الدنيا يعني الله يبارك لك، يشرح صدرك، يسعدك بالطاعة. عندما تكون مطيعا لله، الله سبحانه وتعالى يعني يشرح صدرك، خليك في راحة، في سعادة. وبعد هذه الدنيا في القبر، ما الذي ينجي الناس في قبورهم؟ القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ما الذي ينجي الناس في قبورهم؟ إنما هو طاعتهم لربهم في هذه الدنيا. عندما كانوا فوق الأرض فكانوا من أهل طاعة الله، كان ذلك سببا ماذا؟ كان ذلك سببا في نجاتهم بعد أن نزلوا تحت الأرض. صلوات والصدقات وصلة الأرحام والصيام كلها عبادات تمنع عن صاحبها العقاب. لذلك الإنسان ماذا؟ يحرص على كل فضيلة وكل خير، يتنافس في ذلك. وفي ذلك ماذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يوم من الأيام مر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن، وكانت قراءته غاية في الإتقان، عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله. وكان مع رسول الله أبو بكر وعمر، عبد الله بن مسعود يصلي ويقرأ والنبي يسمع قراءته. شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. وهذه ماذا؟ هذه كنيته، ابن أم عبد، يعني عبد الله مسعود. فالنبي أثنى على قراءة مسعود وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. يعني ابن مسعود كان يقرأ القرآن كأن مثل ما نزل جبريل في إتقانه وفي جماله وفي مخارجه وحروفه. فهذه بشارة عظيمة جدا، بشارة عظيمة لهذا الصحابي. ثم انصرفوا، وابن مسعود ما يدري بكلام النبي صلى الله عليه وسلم له وثناء النبي صلى الله عليه وسلم على قراءته. فلما دخل المساء إذا بطارق يطرق باب عبد الله بن مسعود، واحد يدق بابه. فقال عبد الله: من؟ لأن هذا مش وقت زيارة، الناس ما كانوا يزورون في الليل. استغرب ابن مسعود: من الذي يدق الباب؟ قال: من؟ قال: عمر. فقال: ما الذي أتى بك في هذه الساعة وهي ساعة لا يزور فيها الناس؟ قال: جئت أبشرك. وهذا يدل على سلامة قلوب وصدور الصحابة لبعضهم البعض. يعني عمر لما سمع هذه الفضيلة العظيمة لعبد الله مسعود ما كتمها، ما حسده عليها، وإنما ذهب لتبشيره بها ولإدخال السرور على قلب أخيه المسلم. هذه النفوس العظيمة، نفوس النظيفة، نفوس الطيبة، لتفرح بما يكون لإخوانها من الخير والبركة والثناء والإطراء. وهكذا ينبغي أن نكون، لأن مهما فعلت أنت لن تعدم أو لن تمنع وصول خير للناس. فكن أنت الذي توصل الخير الذي تسمعه. سمعت والله المدير يثني على موظف، روح عند الموظف قال: بشرك، ترى المدير يثني عليك ويشكرك وكذا وكذا. لا تكتم ذلك في نفسك، لا يصيبك الهم والغم. بعض الناس إذا سمع أن فلانا من الموظفين أو غير ذلك حصل شيء من الدنيا يصيبه غم وهم. لا يكون هذا حالنا، بل حالنا ينبغي لنا أن نفرح لفرح إخواننا وأن نحزن لحزنهم. وهكذا حال المؤمن مع إخوانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال: سئل من خير الناس وما هي أفضل الأعمال؟ قال: خير الناس أنفعهم للناس، وخير الأعمال قال: سرور تدخله على قلب مسلم. هذا من أفضل الأعمال. فلذلك الإنسان دائما يعني يحرص أن يكون قلبه سليما، قلبه نظيفا لإخوانه، ما في قلب شيء، لا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا عداوة، فيعلم أن ما أصابه من الخير لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله قسم الأرزاق، وأن هذه الدنيا لا تسوى شيء، وإن المعول إنما هو على الطاعة. فابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء إلى ابن مسعود وبشره. ماذا حصل بعد البشارة؟ هذا سنعرفه إن شاء الله بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر، أبواب الخير أبواب كثيرة جدا، وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. كما قلنا، إنسان يحرص على الخير لإخوانه قدر ما يستطيع، ويفرح لنزول الخير بهم، فإن هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى قسم فيها الأرزاق، أعطى أناسا ومنع أناسا، وهذا هؤلاء الذين أعطاهم ليس العطاء لهم لأن الله يحبهم، قد يعطي الله من يحب ومن لا يحب. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني طيبات من الرزق والأرزاق هي للذين آمنوا في هذه الدنيا، وهي لغيرهم، حتى الكافر الله يعطيه، حتى الذي كفر بالله وأشرك بالله الله يعطي الجميع في هذه الدنيا، لأن الدنيا لا شيء عند الله، فيعطيها للجميع. لذلك ماذا قال تعالى: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ولكن يوم القيامة خالصة لهم، ما أحد يحصل الخير يوم القيامة إلا أهل الإيمان. فلذلك هذه الدنيا هذا حالها، الله يعطي أناس ويمنع أناسا، والذي أعطاهم لا يدل أنه يعني أعطاهم لأنهم يحبهم، والذي منعهم لا يدل أنه لا يحبهم، ولكن الله يقسم كما شاء. وقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يترك دينارا ولا درهما ولا أمة ولا عبدا ولا شاة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة للمسلمين. فالإنسان قد يعني يكون في هذه الدنيا من خيرة الناس، وليس عنده شيء من الدنيا، هذه حكمة رب العالمين، لأن الناس لو كانوا كلهم فقراء فمن يقوم بهم، وإذا كانوا كلهم أغنياء فمن يخدمهم. يعني حين لو الناس كلهم أغنياء ما بنحصل حد يبني لنا بيوتنا، ولا حد يخدمنا في بيوتنا، ولا حد يوصل لنا الأغراض. فالله فاوت بين الناس، هذا غني وهذا فقير، لأجل ماذا؟ جعلنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير ما يجمعون. يعني لأجل أن يسخر بعضنا البعض، فهذا العامل يعمل عند صاحب التجارة، صاحب التجارة يعطيه من المال، وهكذا حكمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع هذا الثناء ما كتمه في نفسه، وإنما ذهب إلى عبد الله بن مسعود حتى يبشره بهذه البشارة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جئت أبشرك. فماذا قال مسعود؟ ابن مسعود خبر قد وصله. طيب من وصل الخبر؟ لم يسمع كلام النبي في ابن مسعود الاثنين، أبو بكر وعمر. عمر ذهب بعد شوي، بعد ساعات ذهب إلى ابن مسعود يبشره. ابن مسعود قال: قد علمت ذلك، وصله الخبر رضي الله تعالى عنه. من الذي أوصل إليه خبر؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال مسعود لما قال له عمر: جئت أبشرك، قال: سبقك أبو بكر. أبو بكر ترى خبرني قبل ما تخبرني. أبو بكر رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أخبرني بهذا الخبر وبهذه البشارة. فقال عمر: ما علمناه إلا سباقا للخير، ما سبقناه إلا سبقنا. لذلك نحن عندما نتكلم عن فضائل الأعمال إنما نتكلم عن أمور ندعو إليها أنفسنا أن نتنافس فيها، صف الأول، الصلاة في المساجد، الذكر، تلاوة القرآن، الدعاء، نتنافس كما كان الصحابة يتنافسون، كما كان يحرصون، لأن هذا هو الذي يورث الإنسان في هذه الدنيا الراحة، وهو الذي يجعله يوم القيامة في حال تختلف عن حال الناس، لأن يوم القيامة الناس ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، وأهل الإيمان والعمل الصالح والاجتهاد والتناس والخيرات أحوالهم تختلف. ففي موقف عندما تدون الشمس من خلائق الناس تحت الشمس، وأهل الإيمان ماذا؟ تحت الظلال، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فإذا أهل الإيمان وأهل العمل وأهل فضائل الأعمال يوم القيامة أحوالهم تختلف. في موقف موقف ماذا؟ موقف نزول الشمس ودون الشمس من الخلائق يكونون في الظلال، وفي موقف الحساب وتطاير الصحف يستلمون صحفهم بأيمانهم، لأنهم كانوا في الدنيا من أهل اليمين من أهل العمل الصالح فيستلمون كتبهم بأيمانهم، وفي الميزان تثقل موازينهم، وعند الحوض يشربون شربة هنيئة لا يطردون، كما سيطرد أناس من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ممن تركوا سنته وهديه، يقول صلى الله عليه وسلم فيأتيني أناس فتدفعهم الملائكة فأقول أمتي أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لا زالوا مرتدين، لا زالوا يعني منتكسين، أو كما قالوا منذ تركتهم. فهكذا يعني الناس هذه الأعمال وهذه الفضائل إنما تعين أصحابها. ففي موقف الحوض يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على الصراط يثبتون عندما يصلون إلى الجسر الذي يؤدي إلى الجنة، من أرض المحشر إلى الجنة يثبت هؤلاء أهل فضائل الأعمال، أهل التنافس والطاعات والخيرات. قال صلى الله عليه وسلم ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. متى تزل الأقدام؟ على الصراط، كم من قدم ستزل هناك. لماذا؟ لأن أعمال صاحبها لا تؤهله أن يمر على الصراط، ولكن لأن هذا كان من أهل عمل صالح من مساع ليوصل الخير للناس ويساعد الناس ويشفع في الناس، وقبل ذلك يطيع رب الناس سبحانه وتعالى، فقدمه ثابتة. والناس سبحان الله على الصراط كما في جميع مواقف القيامة يتفاوتون تفاوتا عظيما. فعلى الصراط منهم من الناس من يمشي على الصراط على هذا الجسر الذي يؤدي إلى الجنة، الله يبلغنا وياكم هذه الدار، يمشي عليه كما كلمحة البصر كإغلاقة العين، ومنهم من يمشي مثل البرق سريع جدا. ليش؟ لأنه في الدنيا كان سريعا لهذه الفضائل وهذه الأعمال، سريع جدا. ومن الناس من يركض كأجاويد الخيل، مثل الخيل الجيدة يركض على الصراط ركضا. ليش تفاوت الناس؟ لماذا تفاوت؟ هذا اللي مثل لمحة العين مو مثل البرق، واللي مثل البرق مو مثل اللي يركض الخيل. ومن الناس من يركض، ومن الناس من يمشي على الصراط، أعماله ما أهلته أنه يركض مثل من ركض، لكنه يمشي. لا، ومن الناس من يحبو على الصراط، يحبو عمل ضعيف. ولذلك إنسان عندما يسمع مثل هذه الفضائل من فضائل الأعمال يحرص أن يكون له نصيب في كل باب، حتى ماذا؟ حتى يكون حاله مختلفا، يكون حاله مو مثل حال الناس، يكون لا غير غير في كل المواقف. ثم إذا دخلوا بعد ذلك الجنة، الناس في الجنة أيضا يتفاوتون، منهم من في الفردوس الأعلى ومنهم من دون ذلك. وهذا الذي في الفردوس الأعلى ما وصل إلى هذه المنزلة إلا ماذا؟ إلا باجتهاده، وتنافسي في خيرات. فعمر رضي الله تعالى عنه سبقه أبو بكر في تبشير ماذا؟ في تبشير مسعود بهذه البشارة العظيمة. فالإنسان ماذا؟ الإنسان دائما يحرص على الخير، صف الأول، ذكر، تلاوة القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل من فضائل الصف الأول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو على الصفوف الأول أو الأولى، رواه أحمد. فالله سبحانه وتعالى جل جلاله تقدست أسماؤه يصلي عليك يا من تحافظ على الصف الأول، يا من تصلي في الصف الأول. شو معنى يصلي عليك؟ صلاة الله على عباده هي ثناؤه عليهم، الله يثني عليهم، الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يثني على هؤلاء العباد، الله يذكرك. يقول الله سبحانه وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. دائما الله سبحانه وتعالى يحسن لعباده، ومن هذا الإحسان ماذا؟ من هذا الإحسان أن الذي يحافظ على الصلاة في الصف الأول فإن الله وملائكته يصلون عليه، يثنون عليه. صلاة الله على عبده أي ثناؤه عليه، وأما صلاة الملائكة فهو استغفارهم لهم. فالملائكة تستغفر لأهل الصف الأول أو أهل الصفوف الأول، ولذلك الصحابة كانوا يحرصون على الصف الأول، وكانوا يحرصون أن يكونوا على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، رواه مسلم. فهذا ماذا؟ هذا يعني هذا فضل الصف الأول وما فيه ماذا؟ ما فيه من الأجر. وأيضا من ما يتعلق بالصفوف من حيث الأجور ومن حيث فضائل الأعمال، أن من فضائل الأعمال سد الفرج في الصفوف ووصل الصف، يكون صف متصل. فإن كثيرا ما ندخل المساجد قد نرى الصف الأمامنا فيه فراغات، والناس يتركونها ويصلون في الصف الذي بعده، وهذا لا شك من التقصير. فإن السنة في صفوف الصلاة أن تكون هذه الصفوف ماذا؟ أن تكون هذه الصفوف متصلة، لما يكتمل الأول بعد ذلك ندخل في الثاني ونبدأ مع الثاني. في فراغ في الصف الأول، لا، نسد الفراغ، نسد ماذا؟ الفراغ. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله وكيف يصفون؟ قالوا: يا رسول الله وكيف يصفون؟ قال: يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصفوف. ملائكة ترى يقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى صفوفا. شو صفة هذه الصفوف؟ أنه ماذا؟ أن صفوف الملائكة أول شيء يتمون صف الأول، ما في فراغات في صفوفهم. الشيء الثاني أنهم يتراصون في الصف، يتمون صف الأول، ما يجعلون في أطراف الصف فراغ، وأيضا يتراصون في الصف، يكونوا متراصين ما بينهم فراغات، لا في الأطراف ولا في وسط هذه الصفوف. ولذلك الله ماذا قال؟ جيء يومئذ بجهنم. والملائكة ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: والملائكة صفا صفا، الملائكة تصف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. لذلك نحرص على وصل الصفوف، فإن في وصل الصفوف أجرا عظيما سنسمع شيئا منه، لكن بعد فاصل يسير.
فضائل الأعمال.
برنامجنا يتعلق ببيان عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. الله سبحانه وتعالى يعطي على العمل القليل الأجر الواضح الخير.
أبواب كثيرة جدا،
وما على العبد إلا أن يجتهد. اجتهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، حريصين على فضائل الأعمال.
فضائل الأعمال ويا المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. فمن فضائل الأعمال وصل الصفوف. دخلت المسجد، أول ما تدخل المسجد شوف يمين وشمال، إذا شفت الصف اللي أمامك شوف يمين وشمال، لا تستعجل وتدخل في الصف الثاني. إذا رأيت فراغا فسد هذا الفراغ، فسد هذا الفراغ، فهذا فيه ماذا؟ فيه أجر عظيم عند رب العالمين. قد جاء في الحديث من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. فالله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول. فاتك هذا الفضل، ما حصلت الصف الأول، احرص أن تكون ممن يصل الصف. إذا وجدت في الصف فرجة فصل الصف، أكمل الصف ولا تتهاون، لأن بعض الناس يشوف قدامه فرجة أو فرج، يعني مكان يكفي واحد أو اثنين، ومع ذلك يصلي في الصف اللي خلفه، وقد يصلي لوحده. وهنا مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، وهي حكم من يصلي خلف الصف لوحده إذا كان في الصف مجال وفراغ. فبعض أهل العلم يرى أن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ليصلي لوحده خلف الصف والصف في مجال، هذا لا صلاة له. جاء في حديث أبي بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف لوحده فأمره أن يعيد صلاته. فهذا قول، وهو قول له قوته ووجاهته، لأن الذي يصلي خلف الصف لوحده ما مع أحد وفي الصف في مجال، أن صلاته ماذا؟ أن صلاته لا تصح. ولذلك الإنسان يحرص أولا على صلاته عشان لا تبطل، ويحرص على وصل الصف حتى ماذا؟ حتى يحصل هذا الأجر. ومن هذا الأجر أن الله وملائكته يثنون، الله يثني والملائكة تستغفر للذين يصلون الصفوف. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه، ورواه كذلك جاء في زياد عند ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. إذا سد الإنسان فرجة في الصف سدها، سواء كان في طرف الصف أو في وسط الصف. أحيانا أنت تصلي وأمامك ولد صغير، فجاء هذا ولد صغير ترك مكانه وراح وراء، ولا فصار في الصف فرجة، ماذا تفعل؟ تقدم عادي، هذه خطوات ما تضر، حتى لو كنت في صلاة، حتى لو كنت في صلاة تقدم وامشي وسد هذه الفرجة. ما الذي يحصل؟ ما الأجر؟ قال: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. ودرجة معناته يعني منزلة عظيمة في الجنة، والجنة درجات، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، وكل درجة فيها من النعم ومن الخير ومن القصور ما الله به عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن لترفع درجته في الجنة. يعني مات ودخلت روحه الجنة، فجأة قيل له ارتفع، فجأة قيل له ارتفع، يرتفع فيسأل: بما هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك، ولدك يدعو لك. فلذلك ماذا؟ فلذلك ترتفع درجاته في الجنة بدعاء ولده. ومن أسباب رفع الدرجات سد الفرج، كلما وجدت فرجة فاحرص على سدها. وأنا صراحة أنا أتكلم عن نفسي، كلما دخلت المسجد إذا وجدت الصف الأول دائما في الغالب أجد في الأطراف فرجة، فالحمد لله واحد ماذا يفعل؟ يسد الفرج حتى ينال الأجر. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. يعني هذه الخطوة أعظم الخطوات أجرا، أنك تخطو خطوات لسد الفرج. وهذا كما قلنا سواء كنت تصلي ففرجت أمامك في الصف الذي أمامك فرجة فامشي وسد هذه الفرجة، أو لم تكن في صلاة وإنما دخلت المسجد فوجدت الناس قد صلوا في الصف الذي بعد الصف الأول أو بعد الصف الذي يصلي فيه الناس، وفي هذا الصف فيه فرجة، فاحرص على سد هذه الفرجة. أيضا من الفضائل التي تتعلق بالصلاة فضل التأمين خلف الإمام. فضل التأمين ماذا؟ خلف الإمام، فإن التأمين خلف الإمام فيه فضل، فيه أجر، ويعني ينال الإنسان بذلك يعني مغفرة الله سبحانه وتعالى له. فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فقولوا ماذا؟ فقولوا آمين. يعني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الإمام يصلي ويقرأ سورة الفاتحة، وفي آخر سورة الفاتحة في دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم من عرفوا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم من عملوا بغير علم. فإذا دعا الإمام بهذا الدعاء بالهداية للصراط المستقيم والنجاة من طريق المغضوب عليهم ومن طريق الضالين، ماذا نقول؟ نقول آمين. نقول ماذا؟ نقول آمين. نقول آمين. إذا قلت آمين فوافق قولك قول الملائكة، لأن الملائكة في السماء أيضا تقول آمين مع قول الإمام، تقول آمين مع قول ماذا؟ مع قول الإمام. فإذا وافق قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه. فيعني قول آمين ماذا؟ قول آمين فيه فضل وفيه أجر عظيم جدا عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا وافق قولك قول الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا يعني عمل يسير وفضل كثير وكبير. ولذلك احرص على قول آمين، واحرص أن تقول آمين بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة. وقد جاء في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني متى نقول آمين؟ إذا أمن الإمام. إذا قال الإمام غير مغضوب عليهم ولا الضالين آمين، أول ما يقول يعني يدخل في التأمين، أنت كذلك ابدأ بالتأمين، أنت كذلك ماذا؟ ابدأ بالتأمين فقل آمين. فإذا وافق قولك قول الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبه. ويعني هذا التأمين فضله كبير جدا مع أنه عمل ماذا؟ عمل يسير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على التأمين والسلام. يعني يحسدوننا على التأمين، على هذه العبادة وعلى السلام. ومن هذه الفضائل كذلك، وهي في الحقيقة في الصلاة كثيرة جدا، لكن منها ونحن نذكر على سبيل الذكر ليس على سبيل الحصر، منها بعض أدعية الاستفتاح، بعض أدعية الاستفتاح. قد جاء في الحديث من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. يعني إذا أنت دخلت في الصلاة كبرت تكبيرة الإحرام، ماذا تقول بعد تكبيرة الإحرام؟ أي أربعة أشياء تقال بعد تكبيرة الإحرام، أربعة أشياء أو خمسة أشياء. الشيء الأول أنك ماذا؟ أنك تأتي بدعاء الاستفتاح. شيء ثاني أنك تأتي بالاستعاذة، إذا أتيت الدعاء الاستفتاح تأتي بالاستعاذة: أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيء ثالث أنك تأتي بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. شيء رابع أنك تقرأ الفاتحة. شيء خامس أنك تقرأ سورة بعد الفاتحة. فهذه الأمور التي يؤتى بها بعد ماذا؟ بعد تكبيرة الإحرام. أول أمر ما هو؟ أول شيء شو تسوي؟ أول ما تقول بعد تكبيرة الإحرام تأتي بدعاء الاستفتاح. من أدعية الاستفتاح أن تقول بعد التكبيرة، بعد ما تقول الله أكبر، تقول: الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه الكلمات قالها هذا الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. الله أكبر. هذا يدل، شوف هذا الذكر القليل ما الذي أحدثه؟ يحدث أشياء عظيم في الكون. سماء فيها أبواب، ترى سماء فيها أبواب، وهذه الأبواب تفتح، هذه أبواب ماذا؟ تفتح، وقد فتحت لنبينا في ليلة الإسراء والمعراج، وتفتح لموتى المسلمين تدخل أرواحهم من هذه الأبواب، وتفتح لمثل هذا الذكر العظيم. يقول النبي: فتحت لها أبواب السماء. ولذلك ابن عمر لما سمع هذا الفضيلة العظيمة، وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة، أنهم أهل عمل، أنهم أهل تطبيق. فابن عمر لما سمع هذه الفضيلة العظيمة من فضائل هذا الذكر، ماذا قال؟ قال: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وأيضا من الفضائل الأعمال يتعلق بالصلاة ما يتعلق بقول سمع الله لمن حمد. الآن عرفنا ما يتعلق بالتأمين، عرفنا ما يتعلق بشيء من فضل استفتاح الصلاة. أيضا سمع الله لمن حمد فيه فضل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فعن رفاعة بن رافع الزراقي قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. شوف كلمات ما أطيبها وما أقلها وما أحسنها: حمدا ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، يعني لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، قال: من المتكلم؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول. يعني هذا الرجل لما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا يرى أحيانا ما لا يراه الناس، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم 34 ملكا، والبضع هو العدد بين 3 و9، يعني 33 أو 34 إلى 39، 34 ملك كلهم يسعى ويحرص على كتابة هذا الذكر الذي قاله هذا الرجل. هذا الحديث رواه مالك والبخاري. فيعني فضل عظيم جدا، أجر عظيم جدا في أعمال يسيرة جدا. لذلك الإنسان يحرص على هذا الذكر. ومن باب الفائدة والتنبيه، كثير من الناس عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد والشكر. لا شك أن لربنا الحمد وله الشكر دائمان الأبديان، دائما الإنسان يحمد الله ويشكر الله. ولكن لم يثبت ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولا في توجيهاته. فالنبي ما كان يعلم الناس أن يقولوا مثل ما يقوله كثير من الناس الآن، ربنا لك الحمد والشكر، وإنما كان يعلمهم صلى الله عليه وسلم يقول ربنا لك الحمد، هذا واحد، أو ربنا ولك الحمد يعني بزيادة الواو، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. أما ربنا لك الحمد والشكر هذا ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونختم الكلام بهذا الحديث أيضا، وهو يتعلق بفضل سمع الله لمن حمده. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إذا قلت ربنا لك الحمد أيضا الملائكة، أو إذا قلت اللهم ربنا لك الحمد أيضا الملائكة تقول ذلك، مثل التأمين، ملائكة تؤمن، والملائكة أيضا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده تقول اللهم ربنا لك الحمد. فإذا وافق قولك قول الملائكة ما الأجر؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك. لذلك أبواب الخير كثيرة جدا، مكفرات التي ترفع الدرجات، التي تزيد الحسنات، أبواب وأعمال وكلها يسيرة والحمد لله رب العالمين. فما على العبد إلا أن يكون من أهل الحرص على يعني هذه الفضائل العظيمة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، نسأله أن يردنا وإياكم إليه ردا جميلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضائل الأعمال.